لكن المسافر معلوم أنه يجوز له أن يجمع بين الوقتين، يجوز أن يؤخر الظهر مع العصر. نعم نعم الأذان يؤخر، لأنه إذا أراد أن يورد بالصلاة يؤخر الأذان، لأنه إذا قدم الأذان يجتمع الناس. ولهذا لما أراد أن يؤذن قال له أبرد حتى رؤية فيقتلون. والجمع بين الحديثين أن الحديث الأول فيه أنه أذن بدأ بالأذان فقال له أبرد فقطع الأذان، والحديث الثاني أنه أراد أن يؤذن يعني أراد أن يتم الأذان، أراد أن يتم فقال له أبرد، لأنه إذا أذن اجتمع الناس فيؤخر الأذان وتؤخر الصلاة. نعم
يجوز قطع الأذان لمصلحة
شيخ. نعم كما في هذا الحديث قطع أهل
لو أذن الإنسان والميكروفون ما اشتغل يظنه اشتغل وبدأ ثم قطع شغل
لا على أولى في مثل هذا يستمر يسمع النفس بقية الأذان. نعم وقال الناس يتفيأ يتميل يعني يميل في الظلول يعني مالت الشمس إلى الغروب وحصل الظل. نعم لا الأذان الإعلام بدخول الوقت. الإقامة ما يقيم إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول ما يأمره بأن يقيم، هو يريد أن يبرد يأمره بأن يقيم. في الحديث الآخر المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، الأذان من حق المؤذن، ولهذا أذن قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لأن من حقه، أما الإقامة فليس من حقه فلا يقيم إلا بأمر. الأذان يدخل، لكن الأذان من الذي يملكه؟ المؤذن. والإقامة من الذي يملكها؟ الإمام. المؤذن ما يقيم حتى يقال عقد، يقول الإمام عقد أو يكون بينه وبين علامة إذا رآه جاء أقام. فلو كان المراد الإقامة ما أقام هذا الرجل إلا بإذن، والرسول ما يأمره هو يريد أن يبرد بالإقامة، مراد الأذان، الأذان بدخول الوقت، الأذان بدخول الوقت.
على هذا أحسن عليك، يجوز تأخير الأذان؟
نعم بل يستحب، المشروع يؤخر الأذان في وقت الإبراد حتى إن يكون فيه الظل، فإذا أذن صلى الناس، أما إذا أذن في أول وقت اجتمع الناس صار عليهم مشقة. نعم
باب وقت الظهر عند الزوال،
دعوة لهم للحضور. نعم
باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه
باب وقت الظهر عند الزوال، هنا ذكر وقت الظهر بعد حدث الإبراد، بعد أن ذكر الإبراد ذكر وقت الظهر، وكان يعني في الظاهر أن يبدأ بوقت الظهر قبل الزوال، لأن الوقت دخول الوقت قبل الزوال قبل الإبراد، لكن ذكر الإبراد لأن الإبراد لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلهذا قدمه ثم ذكر وقت الظهر. باب وقت الظهر، جزم المؤلف بالترجمة لوضوح الأدلة، باب وقت الظهر عند الزوال، لأن هذا واضح من النصوص أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، ولا في إشكال ولا خلاف، إلا كما سيأتي خلاف ضعيف. نعم وعادة المؤلف رحمه الله البخاري أنه لا يجزم بالترجمة إلا إذا كان الدليل واضح، إذا كان الدليل غير واضح يترك الترجمة، يقول باب وقت الظهر أو باب متى يكون وقت الظهر لو كان الدليل ما هو واضح، فلما كان الدليل واضح جزم وقال باب وقت الظهر عند الزوال. نعم
باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا. آنفا في عرض في عرضها
عرضي اسكن في عرض هذا الحال.
ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر.
نعم، وهذا فيه بيان أن وقت الظهر إذا زالت الشمس صريح. يقول أنس أن الرسول خرج حين زاغت الشمس، زاغت يعني مالت الغروب، فوقت الظهر عند إذا مالت الشمس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إذا لما زالت الشمس ثم قام على المنبر فوعظ الناس، في مشروعية صعود المنبر عند وعظ الناس ولو في غير الجمعة إذا حدث أمر، أو يقف أمامه إذا حدث أمر وأراد أن يعظ الناس يصعد المنبر لأن يكون مرتفع حتى يسمعه الناس، أو يقف أمامه. الآن فيه مكبر الصوت يبلغ. وفيه النبي ذكر أمورا عظاما، قال فذكر أن فيها أمورا عظاما يعني الساعة أو أنه يسبقها أمور العظام. ذلك أشراط الساعة الكبار وأشراط الساعة الصغار كلها هذه أمور عظام. من ذلك الآن ما حدث الآن في أشراط الساعة الكبار تقارب الأسواق ومن المخترعات الحديثة الآن الطائرات والسيارات والهاتف، هذه أمور عظام تقرب البعيد، ومن أشراط الساعة من تقارب الأسواق. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسأل فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. والسبب في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان مغضبا، وكان بعض الناس أغضبه أو أرادوا أن يسألوه من باب التعجيز، فأوحى الله إليه هذا بوحي في مقامه أنه لا يسأل عن شيء إلا أخبر ربه، هذا بوحي من الله. أوحى الله إليه أن أي سؤال يوجه إليه في هذا المقام يخبر ربه بوحي من الله. وفيه ثم قام فأكثر الناس في البكاء لأنه علم أن الرسول غضبان، ولهذا قال أنس في الحديث الآخر، أنس وكان صغير السن رضي الله عنه قرب البلوغ، قال لم أرى أحدا من أصحاب الرسول إلا قد لف على وجهه وهو يبكي لهم خنين من البكاء، لأن خافوا من العقوبة، خافوا تنزل عقوبة لأن الرسول مغضب عليه، أغضبه بعض الناس وأرادوا أن يسألوه عن أشياء من باب التعجيز، فغضب عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وقال لا تسألوا عن شيء إلا أخبرتكم عنه في مقام هذا. فجعل الصحابة أكثر الناس من البكاء، جعلوا يبكون، ولهذا قال ابن خالد ما أرى، قال أنس رضي الله عنه أنظر إلى الصحابة وهو صغير السن كل منهم قد لف ثوبه على وجهه وله خنين بالبكاء، فأكثر أن يقول سلوني. فقام رجل سمى عبد الله بن حذافة السهم، وكان عند الملاحات وعند الخصومة ينسب إلى غير أبيه، فأراد أن يعلم منه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة السهم، فثبت نسبه لأن كان نسبه في شك، بعض الناس يطعنوا في نسبه إذا لاح بعض الناس الخاصمة نسبه إلى غير أبيه، فأراد أن يتثبت فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. وجاء في بعض الروايات أن أمه قالت ما رأيت ولدا أعق منك أو كما ألا تخشى أن تكون أمك قد قارفت ما يقارفه بعض أهل الجاهلية فتفضح أمك يعني لو نسبك إلى غير أبيك؟ فقال والله لو نسبني إلى حجر لانتسبت إليه أو كما جاء في هذا، يعني أمه قالت أنت يعني ما تخشى أن بعض الجاهلية يقع منهن يعني سفاح، أما تخشى أن تكون أمك وقعت ما وقع مقارفة ما وقعت بعض أهل الجاهلية فينسبك إلى غير أبيك فتكون فضحت أمك؟ فقال والله لو نسبني إلى حجر لانتسبت إليه، لأن الناس كانوا يتهمونه وكانوا عند الملاحات والخصوم ينسبون إلى غيره، فأراد أن يستثبت من نسبه. ثم أكثر أن يقول سلوني، فعرف ذلك عمر وجاء وبرك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وفي اللفظ الآخر أنه قال أعوذ بالله من الفتن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس أغضبه. ثم قال النبي عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحال فلم أرك الخير والشر. المعنى أن صورت له ومثلت له الجنة والنار أمامه في عرض الحائط، وفيه إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، وأن وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، هذا من أبطل الباطل. فالجنة والنار ليس وجودهما عبث الآن، الجنة فيها أرواح المؤمنين تنعم، وفيها الحور العين، وكذلك النار فيها أرواح الكفرة تعذب، وكذلك أيضا النصوص دلت على أنها أعدت وهيئت وأرسلت، يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتي من روحه وطيبها في القبر، ويفتح إلى الكافر باب من النار فيأتي من حرها والسموم. ما قال إنهم معطلتان، أنا من أبطل بعض الكلام المعتزل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كشف له عن الجنة والنار في صلاة الكسوف، وتقدم وتأخر، تقدم حتى دلي له عنقود من عنب فتقدم وتقدم الصوف حتى أراد أن يأخذ، وجاءت وأيضا كذلك قربت له النار حتى تأخر وتأخرت الصفوف عليه الصلاة والسلام. نعم. والشاهد من الحديث قوله خرج النبي حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فدل على أن وقت الظهر عند الزوال، في أن وقت الظهر إذا زاغت الشمس. نعم. الهاجرة الظهيرة يعني عند الهاجرة الظهيرة عند زوال الشمس. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جريسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل.
وهذا فيه بيان أوقات الصلاة الخمس، في حديث أبي برزة فيه بيان أوقات الصلاة الخمس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة، يعني أنه إذا صلى الفجر انصرف الناس كل واحد يعرف من بجواره، يعني زالت الظلمة ظلمة الليل، فهذا إذا لم يكن فيه كهرباء، ما في كهرباء عندهم ولا مصابيح، يصلون في الظلام. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل في أول وقتها إذا شقق الفجر وبان الصبح صلى والوقت فيه ظلمة، ظلمة الغلس وظلمة الليل مفترض بضياء الصبح، فإذا صرف من الصلاة صار الرجل يعرف جلسة، صار كل واحد يرى من بجواره لأن يوجد النور وضياء الصبح، فصار الواحد يعرف من بجواره. وأما قبل ذلك قبل في وقت الصلاة ما يعرف من بجواره من الظلام، فإذا صلى صار الإنسان يعرف وجه جليسه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغلس، وكان يصلي معه نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني من اختلاط الصبح بضياء بظلمة الليل. ومن المعلوم أن الوقت لا يدخل إلا إذا طلع الصبح، الصبح كما جاء في الحديث الآخر يرى من جهة المشرق ينتشر، هذا هو الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب هو يكون قبل الوقت بساعة أو بنصف ساعة، ضياء مثل ذنب السرحان في وسط السماء ثم يعزو. أما الصبح الصادق الفجر الصادق ينتشر، فلا تجوز تصح الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولا يدخل الوقت إلا إذا طلع الصبح. لكن المعنى أن الناس كان يبادر فيها عند انشقاق الصبح وظهوره وتبينه، وكان يبكر بها في عرفة في مزدلفة في الحج، كما قال مسعود ما رأيت أن يصلى صلاة لغير ميقاتها إلا الفجر يوم عرفة، يعني غير ميقاتها المعتاد، لأنه في غير الوقت في غير ليلة مزدلفة كان يتأخر بعض الشيء إذا شق الصبح جاء وصلى ركعتين، جاءه بلال صلى ركعتين الفجر ويتأخر بعض الشيء. أما في مزدلفة فإن صلىها من أول انشقاق الفجر حتى يتسع الوقت للوقوف مزدلفة، الوقوف إنما يبدأ بعد الصلاة، يكون وقت واسع، فلهذا بادر بها في أول وقتها. أما ما عداها فإنه كان يتأخر بعض الشيء، ولكن مع ذلك تبقى ظلمة، ظلمة الليل تبقى في ضياء الصبح. نعم نعم هنا لا ما في دليل على كشف الوجه. المرأة تعرف ولا لم تكن كشفة الوجه. ستر الوجه هذا واجب معروف من النصوص الأخرى، وهذا حديث مجمل ولا يتعلق بالمجمل ويترك الحديث الصريح. وإذا سألتم هنا متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وفي صحيح البخاري في قصة الإفك قالت عائشة: فخمرت وجهي بجلبابي وكان صفر معظم وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على أن النساء قبل الحجاب تكشف الوجوه وبعد الحجاب تخمر وجوه، صريحة في هذا ما في إشكال. حديث حديث ستر الوجه صريحة واضحة، هذا عام لا يعرفها. في النهار قد تعرف المرأة ولو لم تكن كاشفة، تعرف بثيابها وتعرف جارتها وزميلتها، لكن قبل ذلك ما تعرف جارتها ولا أحد. فإذا صلى يعني لا زال هناك ظلمة، لا زال هناك ظلمة مفترضة بضياء الصبح، فلا تعرف المرأة حتى تسفر جدا. اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل هذا هو ما يعرفون أحد عام، يشوف بعضهن بعضا وكذلك غيرهن. نعم ما يعرف بعضهن بعضا. أما الرجال في الغالب أنهم ليس الرجال لا ينظرون إلى النساء ولا يتعرفون عليهم.
أكثر حالة في صلاة الفجر يا شيخ مسفر ولا بغلس؟
ها في غلس الصبح
أكثر حالة في صلاة الفجر.
هذا هو الصلاة بغلس يعني يبادر، لكن لابد أن تحقق طلوع الفجر. بعض الناس الآن يبادر جدا، بعض الأئمة نسمعه يبادر، ولأن التقويم الأذان على التقويم، والتقويم فيه تقدم، فيه تقدم بعض خمس دقائق أو أكثر. بعض الناس يبادر، ينبغي الإنسان يتمهل مثل ما نص ساعة، الساعة الخمس، نص ساعة، الساعة الخمس، كل هذا لا يزال فيه بغلس، الناس يصلون بغلس، فلا ينبغي الإنسان أن يسابق الوقت. بعض الناس قد يخشى أن يكون يصلي قبل الوقت، لابد من تحقق طلوع الفجر. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، وهذا هو الشاهد، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. والعصر واحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، هذا في دليل على التبكير بصلاة العصر. وسيأتي في الحديث الآخر أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ويذهب أحدهم إلى بني عمرو وفي بعض إلى العوالي، وهي على المدينة ثلاثة أميال أو أربعة أميال والشمس مرتفعة. أربعة أميال ميل يعني يقارب كيلو ونص أو ثلثين كيلو، ثلاثة كيلو أو أربعة كيلو، يعني تقريبا خمسة كيلو أو أربعة كيلو والشمس مرتفعة. وسيأتي أيضا أن النبي يصلي العصر تقول عائشة والشمس في حجرتها، هذا يعني أنه يبكر بصلاة العصر، والشمس العصر يعني يبكر بها. واحد يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. وجاء في الحديث الآخر والمغرب إذا وجبت، إذا غابت الشمس، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل، وقال معاذ فقال أو ثلث الليل، يعني أنه قد يؤخرها أحيانا. جاء في الحديث الآخر والعشاء أحيانا، إذا راهم عجلوا عجل، وإذا راهم أبطأوا أخر. وجاء في بعض الأحيان النبي أخر مرة العشاء حتى نام الناس، حتى جاء عمر وقال رسول نام النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر معا وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني الأفضل إنه لوقتها الأفضل. لكن في المساجد في المدن والقرى ما تؤخر الصلاة، لأن هذا في مشقة على الناس. لكن لو كان الناس في، لو كان هناك قرية والعدد محصور، أو في مزرعة أو مسافرين، واتفقوا على أن يؤخروا إلى ثلث الليل فهو أفضل. أما في المدن والقرى فلا تؤخر، لأن هذا في مشقة على الناس. نعم ثلث الليل الأول إلى ثلث الليل الأول. أما الوقت يخرج بعد نصف الليل والعشاء إلى نصف الليل، يعني نصف الليل خرج الوقت ما يجوز تأخر إلى نصف الليل، بل يصلي قبل نصف الليل ويبقى وقت ضرورة، باقي وقت ضرورة فلا يجوز التأخير إلى نصف الليل. نعم 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 إذا أخرتها المرأة وليس عليها مشقة فلا بأس تأخر. نعم والمراد بثلث الليل ونصف الليل يختلف هذا في الصيف والشتاء، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل، إذا كان مثل الآن خمس ونصف الآن أذان المغرب والفجر خمس وربع كم يكون؟ 12 ساعة إلا ربع، أحسب يعني 6 ساعات إلا كذا، إذا قلت 11 ونصف يعني تقريبا، فإذا أخر على 11 لا بس وقت يأخذ تقريبا 11 ونصف أو 11 ونصف، لكن في الصيف أقل، في الصيف قد يكون الأذان على 7 إلا ربع على أذان المغرب وأذان الفجر على 3 ونصف، إذا حسبت يكون كم يكون عدد الساعات؟ 8 ساعات، يكون 4 ساعات، يختلف نصف الليل من الصيف من الشتاء. المقصود أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا يختلف طول الليل وقصره، ولا يجوز التأخير إلى بعد نصف الليل بل يصلي قبل ذلك، وإذا أخر إلى ثلث الليل أفضل إذا كان ليس هناك مشقة كجماعة في قرية أو في مزرعة أو مسافرين، أما المدن والقرى يصلوا في أول وقت لأن هذا في مشقة على الناس، الناس لهم أعمال وفيهم المريض وفيهم من يحب أن ينام مبكر وفيهم أصحاب الحاجات فلا تأخر. نعم ما الحديث يحتاج إلى في كلام الحديث، بعضهم حمل على أسفر يعني تبين الصبح، هذا لو صح الحديث، وإلا ما في الصحيح مقدم الصبح كان النبي صليها بغلس، لكن لو صح معنى أسفر يحمل على تبين الصبح تحقق من طلوع الفجر لو صح. نعم
حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
نعم هذا الظهائر جمع ظهيرة وهي الهاجرة، وفيه دليل على أنهم يصلون بعد الإبراد وفيه حر، ولا يعني الإبراد ذهاب الحر، لا الحر موجود حتى العصر حتى بعد العصر في حر، بل المراد انكسار شدة الحر. والشارح يقول أن الحديث فيه المبادرة بصلاة الظهر ولو كان في شدة الحر، فهم من الحديث كنا نصلي خلف بالظهائر أنه بادر شدة الحر، وأن هذا الحديث فيه دليل على الصلاة في أول وقتها وليس فيه إبراد، وحديث الإبراد محمول على الأفضل وهذا محمول على الجواز، هكذا فهم الشارح، فهم الشارح أن الحديث يفيد الصلاة في أول وقتها بدون إبراد، والحديث الأخرى السابقة فيها الإبراد، ويكون جمع بينهما أن هذا محمول على بيان الجواز والإبراد محمول على الاستحباب، لكن نقول إنه لا ينافي الإبراد. صلينا خلف بالظهائر يعني أنهم صلوا وأبردوا ولكن مع ذلك لا يزال الحر موجود، فإن الإبراد لا يعني ذهاب الحر بالمرة، الحر موجود بل المعنى انكسار شدة الحر بوجود الظل فيتلو. وفيه دليل على جواز السجود على طرف الثوب أو الكم أو العمامة لاتقاء شدة الحر، إذا كانت الأرض حارة أو باردة ثم سجد الإنسان على غثرته أو ثوبه أو عمامته فلا بأس، لكن عند عدم الحاجة تكون مباشرة مصلي بجبهة الأرض، هذا هو الأولى والأفضل. والفقهاء ذكروا أن الإنسان ليس له أن يصلي على شيء يتحرك بحركته، شماغ ثوبك إذا سجدت عليه يتحرك بحركته فلا تسجد عليه، كن مك حركة بحركة تصل عليه. هذا إذا لم يكن هناك حاجة، إذا كان حاجة يعني كان الأرض حارة أو باردة أو حصبة تتعب الجبهة وضعت وترك وسجدت عليها لا بأس الحاجة. كان الصحابة يصلي أحدهم يسجد على طرف ردائه في شدة الحر، يتقي شدة الحر. نعم
يا شيخ صلى الله عليه وسلم الطقية يا شيخ
ها؟
السجود على الطقية
كذلك إذا كان في حاجة لا بأس، أما إذا كان حاجة فلا تركوا أولا.
ناسي
لا حاجة إن شاء الله، لكن إذا لم يكن حاجة تركوا أولا، يباشر المصلى بجبهته سواء كان مصلى أرض أو مفروشة وسجادة يباشرها بجبهته، إلا إذا كان حاجة تكون الأرض حارة تتعبه يجعل شيء يسجد عليه، ولو غثرته أو شماغه أو رداءة أو إذا كانت الأرض باردة كذلك، إذا كانت الأرض حصبة تتعبه ما يستطيع يسجد يضع
غبار
إيه لا بس يعفر غبار ما يضر. نعم نعم عفر طيب. نعم
باب تأخير
الظهر صلى على الأرض وصلى على البساط وصلى على الحصير الأمر واسع فيها. بعد سم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى.
هذا الحديث أشكل على العلماء، لأن فيه أنه صلى بين 87، 7 المغرب والعشاء، المغرب 3 والعشاء 4 ركعات، 7 يعني جمع بينهم، و8 الظهر والعصر 4 و4 جمع بينهما. قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. جاء في الحديث الآخر أنه جمع بينهم من غير خوف ولا سفر، وفي الحديث الآخر أنه من غير خوف ولا مطر. فأشكل هذا على العلماء، وأصح ما قيل في الجواب عنه جوابان. الجواب الأول أنه جمع صوري، جمع صوري يعني في الصورة، والمعنى أنه أخر وقت الظهر إلى آخر وقتها، فلما صلى 4 ركعات دخل وقت العصر فصلى الظهر على العصر في آخر وقتها، فصارت كل وقت كل صلاة في وقتها، والجمع في الصورة فقط، في الصورة والظاهر. الظهر وقعت في وقتها، فعلت في وقتها، والعصر فعلت في وقتها، إلا أن الظهر وقعت في آخر وقتها والعصر وقعت في أول وقتها. لما بقي على خروج وقت الظهر مقدار 4 ركعات صلى الظهر، فلما سلم دخل وقت العصر فصلى العصر. هذا يسمى إيش؟ جمع صوري. وكذلك المغرب، أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق بمقدار 3 ركعات فصلى المغرب، فلما صلى المغرب غاب الشفق ودخل وقت العشاء فصلى العشاء. فكل وقت وقعت في كل صلاة وقعت في وقتها، ولكن في الصورة جمع في الصورة، هذا أصح ما قيل. وجاء في هذا حديث رواه النسائي رحمه الله، فيه أن النبي جمع أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنه جمع لعذر مرض أو مطر أو دحر، فلعله إما لمرض وهو وباء أصاب المدينة، وإما لدحر أو لغير ذلك من الأعذار. والسبب الذي دعا لهذا التأويل، لماذا نؤول هذا الحديث؟ السبب أن حديث مواقيت الصلاة محكمة وهي الأصل، وقتت الصلوات كما سمعتم، الظهر عند زوال الشمس، والمغرب عند مصير ظل كل شيء مثله، العصر مصير ظل كل شيء مثله، والمغرب إذا وجبت غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الفجر. الحديث مؤقت. جاء جبريل وصلى بالنبي في يومين متواليين، اليوم الأول في أول الصلوات في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر وقتها. فلما كانت الصلوات مؤقتة وهذا الحديث يخالفها، اضطر العلماء إلى تأويل هذا الحديث. فالأصل أن الصلاة تصلى في ميقاتها فلا يعدل عنها، وما خالفها فهو لسبب أو لعذر. قد دلت النصوص على أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب. والنسائي رحمه الله روى هذا الحديث وذكر أنه جمع جمعا صوريا، وهو أنه أخر الظهر في آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. وعلى هذا فيكون الحديث لا إشكال فيه، لأن كل صلاة في وقتها، ويكون تأخير كل من الظهر والمغرب إلى آخر وقتها لسبب وعذر اقتضى ذلك. وقد تعلق الشيعة بهذا الحديث في جمعهم الصلوات، فبعض الشيعة يجمعون الصلوات، بعضهم يجمع الصلوات الأربع والخمس كلها في وقت واحد، ولا حجة لهم في ذلك، فإن أحاديث مواقيت الصلاة الصلوات محكمة فيجب العمل بها. نقول لهم إذا قالوا نحن هذا الحديث دليل لنا على إيش؟ على الجمع بين إيش؟ بين الصلوات. نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات، وحديث التوقيت محكمة، وهذا الحديث مشتبه، ولا يتعلق بالمشتبه إلا أهل الزيغ، ويترك المحكم إلى أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم. حديث صريحة في أن الظهر إذا زالت الشمس، والمغرب إذا صار ظل شمس مثله العواصر، والمغرب إذا وجبت الشمس، ويترك هذا ويتعلق بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم، هذا لأن في قلبه زيغ. كيف تترك المحكم وتتعلق بالمتشابه؟ أما أهل الحق فيفسرون المتشابه بالمحكم ويردونه إليه. وكذلك أيضا أهل الزيغ يقول كشف الوجه جائز، وش الدليل؟ الدليل قصة الخثعمية، أنه ينظر إليه العباس وتنظر إليه كذا، ينظر إليه الفضل وتنظر إليه. طيب تتعلق بحديث الخثعمية وتترك الأحاديث التي فيها، وإذا النصوص التي فيها صريحة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحديث عائشة في أبي داود: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. وحديث عائشة في الصحيح في صحيح البخاري قالت: فخمرت وجهي بجلبابي لما استرجع، قالت: فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع صفان، وكان يعرفني فخبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. لماذا تترك هذه الحديث والآية الكريمة يدرين عليه من جلبه؟ تترك هذه النصوص الواضحة وتتعلق بحديث الخثعمية؟ نقول في قلبك زيغ. أهل الحق يفسرون حديث الخثعمية يردونه إلى المحكم، طريقة أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، والنصوص لا تتناقض. وأما أهل الزيغ يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فنقول للشيعة من أهل الزيغ تتعلقون بهذا الحديث صلى بالمدينة 87 وتتركون النصوص المحكمة في توقيت الصلاة. وأحسن ما يحمل عليه هذا الحديث كما سبق أنه جمع صوري كما جاء هذا في حديث رواه النسائي من طرق، وعليه فلا إشكال، لأن الجمع الصوري صلى كل صلاة في وقتها. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما لعذر من مرض أو دحر أو برد شديد. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا مرة واحدة في المدينة. قال ابن عباس لما سئل أراد أن لا يحرج أمته، أن يرفع الحرج. ممكن تقرأ الحديث عشان في إشكال الآن. قوله: فقال أيوب، فقال أيوب في آخر السطر الثاني من آخر الصفحة، آخر السطر الثاني من آخر الصفحة عندك في الحديث
العاشر،
حديث هذا في قراءة الشرح، نعم آخر الشرح، قال أيوب السطر الثاني من آخر الصفحة. اختلفها النسخة عندك؟
نعم.
فقال أيوب، نعم، فقال أيوب هو السختياني.
قوله: فقال أيوب هو السختياني، والمقول له هو أبو الشعثاء. قوله: عسى، أي أن يكون كما قلت. واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال بدل قوله بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال مالك لعله كان في مطر، لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ من غير خوف ولا مطر، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر. وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض، وقواه النووي رحمه الله وفيه نظر، لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المطر لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. قال النووي ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها. قال وهو باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فالاحتمال فيه في المغرب والعشاء انتهى. وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، والمختار عنده خلافه، وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء.
وهذا الصواب. وعلماء يقول وقت المغرب وقت واحد لا تسع إلا المغرب أربع ركعات ثلاث ركعات، والصواب أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق ويقارب ساعة أو ساعة عشر دقائق تقريبا. نعم.
فعلى هذا فالاحتمال قائم. قال ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري بأن يكون آخر الظهر إلى بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. قال وهو احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل.
هذا قاله النووي. انتهنا. والصواب أنه أن أصح ما قيل فيه أنه جمع صوري، لأنه جاء في النسائي من طرق ثابت، والحديث يفسر بعضها بعضا. نعم.
وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس.
هذا الصواب. تضعيف النووي لا وجه له، لأن الحديث ثابت في سنن النسائي. نعم.
وقواه ابن سيد الناس.
وأصح ما يفسر به الحديث يفسر بالحديث، فسر كلام رسول الله بكلام رسول الله. نعم.
وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قد قال به، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، فذكر هذا الحديث وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. قلت لكن لم يجزم بذلك.
قال أظن ما جزم. نعم. لعله ما بلغ الحديث اللي في النسائي. نعم.
قلت لكن لم يجزم بذلك، بل لم يستمر عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها ما بين مفترق الأحاديث، والجمع الصوري أولى والله أعلم.
هذا الصواب. في اقرأ تعليق سماحة الشيخ رحمه الله عليه.
قال رحمه الله تعالى هذا الجمع ضعيف، والصواب حمل الحديث
الجمع على الجمع بين الصوري. نعم.
والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن علة هذا الجمع قال لئلا يحرج أمته، وهو جواب عظيم سديد شاف والله أعلم.
هذا كلام سماحة الشيخ، لأن الجمع الصوري ضعيف، وأنا قرأت عليه سنن النسائي من أوله إلى آخره وفيه الحديث، فسألت عنها رحمه الله فقال عن التعليق هذا، فقال إنما قلت هذا قبل أن أطلع على حديث النسائي الذي فيه الجمع الصوري، والأرجح عندي الآن أن أحسن ما أجيب به عن الحديث أنه جمع صوري لحديث النسائي، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا ويضم بعضها إلى بعض. هذا كلام سماحة الشيخ رحمه الله عليه بعد ما طلع على حديث النسائي. على هذا يكون القول من هذا ضعيف قبل أن يطلع على حديث النسائي. نعم. وعلى هذا فيكون أرجح ما قيل في هذا إيش؟ أنه جمع صوري، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا لينثاب. أخيرا نعم. والآن مكتوب أنه جمع ضعيف، لكن لما سألته بعد ما بعد حديث النسائي قال إنما قلت هذا قبل أن أطلع على حديث النسائي الذي فيه الجمع الصوري. والأرجح عندي الآن أن أحسن ما أجيب عن الحديث أنه جمع صوري. هذا كلام سمعت الشيخ رحمه الله. نعم. في آخر وقتها أخر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. نعم. كل صلاة في وقتها، أنه عجل أخر الظهر في آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها مثل المغرب والعشاء. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، يكون هذا لغير حاجة التأخير هذا؟
ها؟
يكون تأخير لآخر وقت
يعني كانوا لحاجة، يعني يكون هذا يعني حمله ذلك لحاجة، قد يكون هناك حاجة شغل شغلة فأخر الصلاة إلى آخر وقتها.
باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر.
نعم. وهذا في بيان وقت العصر في الترجمة وقت العصر، وتبين من الحديث التي ساق المؤلف أن وقت العصر تبكير وأن النبي كان يبكر بها في أول وقتها، ووقتها من خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ودخول وقت العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فئ الزوال. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فئ الزوال، كل شيء يصير طوله مثله بعد زيادة على فئ الزوال. فإذا كان كذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس. وفيها النبي كان يبادر بها في أول وقتها. وما التعليق قال أبو سمع عن هشام من قارئ حجرتها، هذا الصواب تأخيره كما ذكر الشارح. الحديث الأول النبي كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، لأنها إذا خرجت صارت في رؤوس الجدران، إذا خرجت صارت في رؤوس الجدران، هذا دليل عنه يبكر بها والشمس ساقطة في الحجرة. في الحديث الآخر لم يظهر الفيء من حجرتها، لأنه إذا ارتفعت ظهر الفيء وإذا بكت لم يكن هناك فيء. ومثل الحديث الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء، يعني باقية في الحجرة، لأنه إذا ارتفعت نزل الفيء. فإذا خرجت الشمس ارتفعت وبلت إلى جهة الغروب خرجت النقطة التي من الشمس التي تكون في حجرتها، أما إذا لم ترتفع باقية، هذا دليل على التبكير بها، لأنه النبي إذا بكر بقيت الشمس في الحجر لأن الشمس لم ترتفع إلى جهة الغروب، فإذا تأخر ارتفعت الشمس إلى الغروب فخرجت من الحجر والحجر صغيرة ليست واسعة، وهذا يدل على أن على تبكير، لأنها مع صغر الحجرة لو ارتفعت قليلا خرجت من الحجرة، فلما كان الشمس ساقطة في الحجرة دل على تبكيره عليه الصلاة والسلام بصلاة العصر في أول وقتها. نعم. فدل هذا على استحباب التبكير بصلاة العصر وأنه يستحب التبكير بها. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة.
نعم، هذا حديث أبي برزة سبق فيه بيان تحديد الأوقات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة الفريضة. سأله سيار بن سلامة سأل، يروي عن أبيه أنه سأل أبا برزة الصحابي الجليل، قال: كيف كان النبي يصلي المكتوبة؟ يعني الفرائض، المكتوبة التي فرضها الله وكتبها على العباد، وهي الصلوات الخمس. فقال: كان يصلي الهجير. الهجير هي الظهر، سميت الهجير لأنها تصلى بالهاجر، التي تدعونها الأولى. سميت الأولى لأنها أول الصلاة النهارية، أول الصلاة، أو لأنها الأولى لأنها أول صلاة صلى بها أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من أول صلاة الظهر حين تدحض الشمس. تدحض يعني تزول، زاغت ودحضت ومالت، المعنى واحد، يعني حين تزول الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع إلى أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذا الشاهد، هذا فيه دليل على التركيب لصلاة العصر. يصلي العصر ويذهب الذهاب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، في اللفظ الآخر أنه قال: والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غابت الشمس. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، يعني الأفضل تأخيرها إذا لم يكن هناك مشقة كما سبق. أما إذا كانت مشقة في المدن الأخرى فلا تؤخر. سمى العتمة، جاء في هذه الآية النهي عن تسميتها العتمة، لأن الإبل يعتمون بالإبل، يعني يؤخرون. وجاء في الحديث: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل. دل على أنه لا بأس أن تسمى العتمة أحيانا، لكن ينبغي ألا يكون هو الغالب، بل الغالب تسميته بالعشاء، وإذا سمى العتمة أحيانا فلا بأس. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذه الكراهة كراهة التنزيه عند أهل العلم، والكراهة إذا أطلقت في كتاب السنة المراد بها التحريم، لكن أحيانا يراد بها التنزيه كما في هذا الموضع. والفقهاء المتأخرون إذا قالوا يكره مقصدهم التنزيه، وما يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه، لكن إذا جاءت الكراهة في الكتاب والسنة فالمراد بها كراهة التحريم. لما ذكر الله تعالى المحرمات العظيمة، الشرك وحقوق الوالدين والزنا وتطفيف المكيال والميزان، قال: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرم. وفي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره يعني حرم. وهنا المرض به كراهة التنزيه، كان النبي يكره النوم قبلها، قبل العشاء، يعني بين العشاءين، لأنه يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء أو تركها. والحديث بعدها، الحديث يعني المجالس بعد العشاء مكروه، لأنه يؤدي أيضا إلى تأخير صلاة الصبح. وجاء الاستثناء كان السمر كان يصوم مع أهله، يصوم مع الضيف، وفي أمور المسلمين، مشاورة في أمور المسلمين، أو في طلب العلم، إذا لم يؤدي إلى تأخير صلاة الصبح هذا مستحب. أما الحديث مثل حديث الناس وجلسات الناس هذه مكروهة، كل الجلسات بعد العشاء مكروهة. الآن تفيه أكثر جلسات الناس رسيمة إلى كثير قيل وقال وإضاعة أوقات بدون فائدة مكروهة، لما فيها من الغيبة والنميمة والقيل والقال وإضاعة الأوقات وقتل الأوقات، وقد يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر. ويستثنى من هذا السمر في مصالح المسلمين، والسمر مع الضيف، والسمر مع الأهل في طلب العلم، إذا لم يؤدي إلى ترك صلاة الفجر. وكان يكره النوم قبله والحديث بعده. وكان ينفتل من صلاة الغداء، صلاة الغداء صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه. ينفتل يعني يسلم، يسلم صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني إذا سلم صار الواحد يعرف من بجواره إذا لم يكن كهرباء ولا أنوار. ويقرأ بالستين إلى المئة في مشروعية الإطالة في القراءة في صلاة الفجر، يقرأ ستين آية إلى مئة آية، وهذا كثير من العلماء الآن ضع هذه السنة، يقرأ آيتين ثلاث أربع. والله تعالى سمى صلاة الفجر قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كلام، يعني وصلاة الفجر سمها قرآن لأن أطول ما فيها القراءة، وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. والشاهد أن يبكر بالعصر، يقول هو صلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
وهذا فيه التبكير بصلاة العصر، بني عمرو بقباء وكانوا على ميلين من المدينة، مسافة ميلين يعني تقارب الأميل كيلو نص أو كيلوين إلا ثلث، يعني 3 كيلو، وهذا دل على التبكير، يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء، يصلون مع النبي ثم يذهبون إلى بني عمرو ويجدهم يصلون. لماذا أخروا بني عمرو؟ لأنهم أهل حراسة وفلاحة، والعادة أن الفلاحين والحراثين يتأخرون لانشغالهم بأعمالهم بخلاف أهل البلد والمدن والقرى فإنهم مبكرون، والأنصار كانوا أهل حرس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أبكر. نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه.
نعم. وهذا يقول أمامة صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، وكان في المدينة لما كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك، كان عمر بن عبد العزيز أمير المدينة وكان يؤخر الظهر على عادة بني أمية، كان بني أمية يؤخرون الصلاة، ثم لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز وتبينت له السنة صلى الصلاة في وقتها بدون تأخير بعد أن استقام وصلحت حاله لما كان خليفة، كان قبل ذلك على عادة بني أمية كان أمير على المدينة لولد بن عبد الملك وكان يؤخر الصلاة، وكان بني أمية مشروعهم تأخير الصلاة عن وقتها، ولهذا لما صلوا مع عمر بن الظهر ودخلوا على أنس وجدوه صلى العصر فسأله قال يا عبد ما هذه الصلاة التي تصلي؟ باب يعني احترام الله، قال يا عبد، قال هذه صلاة العصر، فقال نحن الآن صلينا الظهر، فقال هذه صلاة رسول الله، هذا دليل على أن بني أمية يؤخرون صلاة الظهر إلى قرب العصر، وهذا كما سبق كان أولا لما كان أمير المدينة ثم بعد ذلك استقام وصلحت حاله عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة فكان يصلي الصلاة في وقتها. نعم. 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 هذا أنس يحتمل أنه له عذر، ويحتمل أنه صلاها لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وصلاها في وقتها ولا يحب أن يؤخرها. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه،
وبعض العوالي وفي رواية وبعد العوالي، بعض الله وبعد العوالي، في هذا الحديث يدل على التركيب صلاة العصر، لأن كانوا يصلون مع النبي والشمس مرتفعة، فيذهب الذاهب إلى العوالي ومسافة 4 أميال والشمس مرتفعة، يدل على التركيب 4 أميال مسافة. يعني كم كيلو؟ يعني 6 كيلو قريبا أو نحن، فدل على مشروعية التبكير بصلاة العصر. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
نعم، فيه التبكير بالعصر، وأهل قباء أهل الحرب كانوا يتأخرون وكانوا على ميلين من المدينة، يعني تقريبا يعني 3 كيلو مسافة، هذا دليل على التبكير بصلاة العصر. نعم.
باب إثم من فاتته العصر.
بارك الله. شوف كلام ابن رجب تكلم على هذا، تكلم على الحديث السابق قال كنا نصلي العصر صلاة أنس، تكلم عليه الشارع عندكم في صلاة أنس العصر، لماذا لم يصلي مع الناس مع الجماعة، أشار إليه. ما أول ما أشار إليه، ما أشار إليه حافظ ابن رجب، يقول إنما أنكر على عروة العصر في العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر. ما أشار
ما أشار أصلا.
نعم
ما أشار أصلا
في طيب الحديث الأول صلى 87 قال عليه الحافظ رجب.
تكلم عليه. نعم تكلم كلام طويل ثم قال قال رحمك الله: وقد اختلفت مسالك العلماء في حديث ابن عباس هذا في الجمع من غير خوف ولا سبر.
نعم.
ولهم فيه مسالك متعددة. مسلك الأول أنه منسوخ بالإجماع على خلافه.
أنه منسوخ.
منسوخ بالإجماع على خلافه.
هذا قول ما أشار إليه بعض الحافظ. حافظ الحجر ما أشار أنه منسوخ. هذا قول بأنه منسوخ. منسوخ بحديث توقيت الصلاة. نعم.
وقد حكى الترمذي في آخر كتابه أنه لم يقل به أحد من العلماء. وهؤلاء لا يقولون إن الإجماع ينسخ كما يحكى عن بعضهم.
إيش وقد حكى الترمذي؟
وقد حكى الترمذي في آخر كتابه أنه لم يقل به أحد من العلماء.
نعم.
المسلك الثاني معارضته بما يخالفه، وقد عارضه الإمام أحمد بأحاديث المواقيت وقوله الوقت ما بين هذين الوقتين، وبحديث أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة وقتها.
إيش وقد عارضه؟
المسلك الثاني معارضته بما يخالفه.
نعم.
وقد عارضه الإمام أحمد بأحاديث المواقيت وقوله الوقت ما بين هذين الوقتين، بحديث أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأمره بالصلاة في الوقت ولو كان الجمع جائزا من غير عذر لم يحتج إلى ذلك، فإن أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذر ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل.
إيش؟ وقد عارضه. وقد عارضه.
وقد عارضه الإمام أحمد بحديث المواقيت.
عارضه بإيش؟
المسلك الثاني معارضته بما يخالفه.
نعم.
وقد عارضه الإمام أحمد بحديث المواقيت.
الإمام أحمد.
نعم أحسن.
نعم.
وقول الوقت ما بين هذين الوقتين.
نعم.
بحديث أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأمره بالصلاة في الوقت ولو كان الجمع جائزا من غير عذر لم يحتج إلى ذلك، فإن أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذر ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار.
نعم، لأن أحد الأمراء أنه يؤخر الصلاة عن وقتها قال يكون بعد أمراء، قال فما تأمر إن أدركني ذلك، قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإن لك نافلة. هذا يدل على أنه لا يجوز التأخير. نعم.
ثم تكلم وقد قال أحسن عليك: وقد عارضهم بعضهم عارض بعضهم حديث ابن عباس هذا بحديث آخر يروى عنه، وقد أشار إلى هذه المعارضة ترمذي وابن شاهين وهو من رواية حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. خرجه الترمذي. وقال حنش: هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم يعني على حديث حنش مع ضعفه. خرجه الحاكم وصححه ووثق حنشا وقال: هو قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر، ولم يوافق على تصحيحه. وقال عقيلي: ليس لهذا الحديث أصل، ورواه بعضهم مشك في رفع ووقفه. ثم تكلم أحسن عليك ثم قال: المسلك الثالث حملوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها.
هذا جمع الصوري. طيب المسلك الرابع.
المسلك الرابع أن ذلك كان جمعا بين الصلاتين مطر، وهذا هو الذي حملوا عليه أيوب السختياني
كما في رواية البخاري وهو الذي حمل عليه مالك أيضا.
بس في بس لك خامس ولا؟
نعم أحسن. قال بعد ذلك وقيل لأحمد فيجمع بينهما بعدما غيب الشبك؟ قال لا، إلا قول كما فعل ابن عمر، وقال يجمع إذا اختلط الظلام. وأما الجمع بين الظهر والعصر المطر فالأكثرون على أنه غير جائز. وقال أحمد
ما لك مسلك خامس؟
المسلك الخامس أن الذي نقله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في السفر لا في الحضر، كما في رواية قرة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ذلك كان في غزوة تبوك، وقد خرجه مسلم كما تقدم.
في مسلك سادس؟
السادس أن جمع ذلك كان لمرض، قد روي عن الإمام أحمد أنه قال هذا عندي رخصة المريض والمرضع. المسلك السابع أنه أن جمعه كان لشغل، وفي رواية حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه جمع من شغل كما خرجه النسائي وقد سبق.
بس من ثلاثة المسالك؟
نعم أصلا
قل الشغل أو مرض أو كذا، يعني العذر هذا. والمسلك الثاني يقول المعارض بالأوقات.
نعم على وقت
يعني مقدمة عليها الأوقات، يعني وقريب من قلب النسخ، يعني مما قلب النسخ أو أنه جمع صوري أو أنه لمرض أو لسفر أو للشغل وأنه معارض بالأوقات. وأرجح هذه كما سبق القول بأنه جمع صوري. نعم سبق. أرجحها أنه جمع صوري، ووجه الترجيح أنه جاء في الحديث صريح في الحديث، وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث. نعم نعم فراد أنس. ما تكلم عن فراد أنس عندك بالحجر بالحافظ
فراد أنس
رجب كن أنس صلى وحدها العصر
ما تكلم رجب
ما تكلم عليه هذا يحتمل أنه لأنه أخذ الصلاة أو أنه معذور مريض كبير السن طالت حياته ولذلك أفطر في آخر حياته تجاوز المئة رحمه الله. نعم
ما يكون يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أول وقت صلاة العصر
هذا لأنهم يؤخروا الصلاة عن وقتها فصلى الصلاة في أول وقتها أو لأنه لا يستطيع أن يذهب جماعة. نعم نعم سمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان إثم حكم من تفوت صلاة العصر وأن عليه إثما عظيما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما سلب أهله وماله، أمر عظيم. ونظرك الإنسان خرج من بيته ثم رجع فلم يجد في بيته أهلا ولا مالا، ماذا تكون مصيبة؟ مصيبة عظيمة. فكذلك الذي تفوته صلاة العصر كأنه سلب أهله وماله من شدة الإثم والنقص العظيم الذي حصل له. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، في دليل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ومعنى مثر أهله ماله يعني سلب أهله وماله، وأهله يجوز فيه من الرفع والنصب، وهذا فيه الوعيد الشديد على من فوت العصر باختياره، فوتها عن وقتها ولو صلاها، إذا فوتها حتى خرج الوقت ولو صلاها فعلي هذا الوعيد الشديد. فإن تركها بالكلية ولم يصلها كفر، كما يفيد الحديث الآتي من ترك صلاة العصر حبط عمله. وليس هذا خاصا بصلاة العصر، بل الصلوات كلها كذلك، لكن صلاة العصر خصت بمزيد لشرفها ولكون تساهل يقع فيها أكثر، لكونها في آخر النهار وفي وقت الراحة. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، والحكم ليس خاصا بها. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى على في أصح أقوال العلم من الوسط، وهو الخيار والفضل، كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، يعني الصلاة الوسطى المعنى الوسطى يعني من الوسط هو الخيار والعدل، فمعنى كونها وسطى أنها خيار عدل فضيلة لفضلها، وليس المراد التوسط بين الصلوات كما قاله بعضهم، فبعضهم قال المراد بالصلاة الوسطى التوسط بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، بين صلاتين نهاريتين الفجر والظهر وليليتين المغرب والعشاء، هذا قول مرجوح. والصواب أن معنى الصلاة الوسطى من الوسط هو الخيار وهو الفضيلة، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالمراد بالتفويت إخراجها عن وقتها بمغيب الشمس أو باضطرار الشمس، يعني تؤخر تفوت حتى يخرج الوقت، والوقت وقت الاختيار يخرج باضطرار الشمس أو بغروب بمغيب الشمس، لكن وقت اضطرار الشمس هذا وقت الاختيار. هذا أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني أن المراد بالتفويت فواتها جماعة، فإذا فاتت المسلم الجماعة فإن عليه هذا الوعيد، واختار هذا صباح شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه أنه أن المراد بالتفويت فوات الجماعة، إذا فاتته فوات الجماعة إذا فوت الجماعة عليه هذا الوعيد الشديد. أما إذا فوت الوقت باختياره عمدا فإنه يكفر ولا يفيد الصلاة التي صلى في أحد أقوال أهل العلم. وقال آخرون المراد بالتفويت هنا فوات الوقت، إذا فوت الوقت وصلىها عليه هذا الوعيد الشديد، وإذا فوت الوقت ولم يصلها عليه الوعيد الآتي أنه يكفر. هذا قال بعض أهل العلم. ذكر الشافعي رحمه الله القولين، قال ما يدل على أن المراد بتفويت إخراجه عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق، فإن أخرج هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع فذكر نحو وزاد قلت لنافع حين تغيب الشمس قال نعم. وذهب وقال المهلب ومن تبعه من الشراح إنما أراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بمغيبها، قال ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة. وعلى كل حال هما قولان لأهل العلم، الذي تفوته صلاة العصر أي تفوته بخروج الوقت باصفرار الشمس أو الذي تفوته الجماعة. وعلى القول بالجمع بينه وبين الحديث الآتي هو حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، إذا جمع بينهم بأن الفوات في هذا الحديث فوات الجماعة، والترك في الحديث حديث بريدة تركها حتى يخرج الوقت، هو جمع حسن. نعم. وهذا يفيد الوعيد الشديد على تفويت صلاة الجماعة، وأن الذي تفوته صلاة الجماعة عليه هذا، وهذا إذا فاتته باختياره، أما إذا فاتته ليس باختياره معذور بأن كان مشتغلا بشرطها حاقن أو حاقد أو مريض أو خائف أو له عذر من عذر الجماعة فليس عليه هذا الوعيد، لكن هذا الوعيد على الذي يؤخرها باختياره، كذلك من النائم نوما يعذر فيه للمفرط، إنما هذا يتناول وعيد من فوتها باختياره، لم يكن نائما نوما يعذر فيه ولم يكن معذورا، الإنسان بشر قد يكون معذور، قد يكون خائف، قد يكون مريض، قد يكون مشتغل بشرطها حاقن أو حاقد، ليس له أن يصلي، يعني عليه أن يستفرغ ولو فاتته الجماعة، وليس له يصلي حاقن أو حاقد. ولهذا اختلف العلماء في صلاة الحاقن أو الحاقد، قال تصح ولا تصح على قولين، قال من لو صلى هو حاقن أو حاقد يعني يدافعه لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخمثان، فلو صلى وهو يدافع الأخمثان هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ كذا تصح وكذا لا تصح، لأنه قال لا صلاة يعني لا تجد صلاة، إذا كانت مدافعة شديدة فلا تصح الصلاة. وعلى هذا إذا كان دافع الأخبثان ثم تأخر عن صلاة الجماعة يكون معذور في هذا، لكن هذا إنما يلحق الإثم من أخرها عمدا باختياره. نعم. وليس له عذر. نعم.
صلى الله عليك.
إشكال حافظ ابن رجب.
والأحسن عليك. وفي هذا الحديث أن ذهاب بعض الوقت كذهاب الوقت كله، وهذا لا يقوله أحد من علماء، لا من فضل أول الوقت على آخره ولا من سوى بينهما، لأن فوت بعض الوقت مباح وفوت الوقت كله لا يجوز.
لا، شو شرق قبل هذا؟
قد تقدم أن وزاعي حملوا على من فوت وقت الاختيار وصلى في وقت الضرورة، ويدل على أنه يرى أن التأخير إليه محرم، كما هو أحد الوجهين لأصحابنا، وهو قول ابن وهب وغيره. ومنهم من حمله على ما فوتها حتى غربت الشمس بالكلية، فأما من نام عنها ونسيها فإن كفارتها يصليها إذا ذكرها.
الناسي والنائم والمعذور له عذر يبيح له التخلف عن جماعة لا يدخل فيها. نعم.
وظاهر تبويب البخاري يدل على أن الحديث محمول على من فوت العصر عمدا لتبويبه عليه باب إثم مفاتة العصر، ويدل على ما قاله البخاري ما خرجه الإمام أحمد رواية الحجاج بن أرطى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفت.
هذا عن القول بحمله على فوات الوقت. والقول الثاني أنه محمول على فوات الجماعة. أما فوات الوقت متعمدا حتى يخرج الوقت عليه الوعيد الآتي: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا نقول أنه لو صلىها بعد الوقت فيه لا يفيده، إذا صلىها بعد الوقت عندما يكفره يقول لا تفيده، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات. وكما أنه صلىها قبل دخول الوقت لا تصح، وكذلك إذا صلىها بعد الوقت وليس له عذر لا تصح، وهذا ليس له عذر فلا تصح. نعم. ها؟ للجميع، لأنه لم يؤديها في الوقت، ومن ترك الصلاة في الوقت كفر. يقول: من ترك الصلاة في الوقت فقد حبط عمله. حبط، والذي يحبط عمله هو الكافر. والترك معناه ترك حتى يخرج الوقت. من ترك صلاة العصر ترك حتى يخرج الوقت، حتى يخرج. نعم، ترك حتى يخرج الوقت، لأن الوقت دليله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا ترك حتى خرج الوقت عليه الوعيد، قد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. نعم.
باب من ترك العصر.
في القول الثاني إشكال الحرب ابن رجب، القول الثاني بتفويت الجماعة
ما تكلم حسن عليه
ما أعرف، قول مشهورة لأهل العلم. نعم.
باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
نعم. فقال: من ترك صلاة العصر، يعني تركها حتى خرج الوقت متعمدا، فقد حبط عمله، يعني بطل عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. بدليل قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يرفض منكم، وقول عز وجل: ومن يرفض منكم عن دينه فيموت فهو كافر، فأولئك حبطت عملهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فالذي يحبط عمله هو الكافر. فهذا من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة. فإذا المراد بالترك في الحديث تركها، ترك أدائها في الوقت وإخراجها عن وقتها، وليس المراد بالترك ترك أدائها جماعة، بخلاف الفوات في الحديث السابق، فإن المراد به فواتها في الجماعة، لأن الترك أقوى من الفوات، الترك أقوى من الفوات. وعليه فيكون هذا الحديث من أحاديث الوعيد، ويكون تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب، وخص العصر دون غيرها من الصلوات لمزيد العناية بها. وهذا الحديث دليل لمن قال بكفر من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا، لأن الذي يحبط عمله هو الكافر، لأن الذي يحبط عمله يحبط العمل هو كفر، كما قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ويكون هذا الحديث فيه دليل على كفر تارك الصلاة كسلا، لأن الذي يحبط عمله هو الكافر. واستثنى العلامة القيم رحمه الله وجماعة الصلاة التي تجمع مع ما بعدها كالظهر، إذا أخرها إلى العصر، والمغرب إذا أخرها إلى العشاء، فإنه لا يكفر لأن له شبهة، حيث أنها تجمع إلى ما بعدها، فكان وقتهما في حكم الواحد. يعني إذا أخر الظهر إلى العصر لا يكفر حتى إلى المغرب، لأنها تجمع مع العصر. وإذا أخر المغرب إلى العشاء إلى وقت العشاء لا يكفر حتى يأخذ وقت العشاء وهو نصف الليل، لأنها تجمع مع بعدها، فيكون حكمهما حكم وقتهما حكم واحد. لأن المريض يجمع بين الظهر والعصر، والمسافر يجمع بينهما، فلا يكفر إذا أخر صلاة الظهر إلى العصر حتى يخرج وقت العصر، ولا يكفر إذا أخر صلاة المغرب حتى إلى نصف الليل حتى يخرج وقت العشاء. هكذا قال العلامة القيم وجماعة. وهذا الحكم ليس خاصا بصلاة العصر، بل كل صلاة يتركها فإنه يكفر. ويدل على هذا حديث الأمراء، النبي نهى عن الخروج على الأمراء ثم قال: يا ما أقاموا فيكم الصلاة. قلنا: يا رسول الله، أفلا نبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فمفهوم أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فهم كفار، يجوز الخروج عليهم. هذا يدل على أن ترك الصلاة كفر، وليس خاصا بالعصر. وهذا الحديث من الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهو الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقول علي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والبينية تفصل بين الشيء وبين الشيء والشيء، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. إذا البينية تفصل بين الشيء والشيء، فإذا الإنسان بينه وبين الكفر شيء، وهو ترك الصلاة، حد فاصل، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يكون بين الرجل والكفر ترك الصلاة، هذا رواه الإمام مسلم في صحيح. وحديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنة بسند جيد. وهذا الحديث: من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، كلها تدل على كفر تارك الصلاة. نعم. هذا حديث عبد بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتاهن وآتى بحقهن كان له عنده عهد عند الله يدخل الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عهد على الله، إن شاء عذبه وإن شاء. هذا لو صح كان يكون دليل لمن لم يقل بكفر تارك الصلاة، لكنه حديث ضعيف في سنده مخدجي وهو مجهول. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، فلا يقاوم الحديث الصحيح. في سنده رجل مجهول يقال له المخدجي، وحديث عبادة بن الصامت. نعم نعم.
باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن
لا تضامون في يمين
أحسن الله، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
نعم. هذا حديث في فضل صلاة العصر وصلاة الفجر أيضا، في فضل الصلاتين. وهذا الحديث دليل على أن المحافظة على الفجر والعصر من أسباب النظر إلى الرب جل جلاله بكرة وعشية، من أسباب النظر إلى الرب جل جلاله بكرة، والنظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، وهم ينظرون إلى الرحمن بكرة وعشية، يعني بمقدار البكرة والعشية، وإلا فليس في الجنة ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، لكن يعرفون ذلك بأنواع تجعلهم تحت العرش. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤية قال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني البدر، والبدر إنما يسمى بدرا إذا كان في منتصف الشهر مستدير واضح في كبد السماء. لما ذكر ذلك قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فلما ذكر الرؤية أمر بمحافظة على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة الفجر وصلاة قبل غروبها. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي إيش؟ صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر، فافعلوا. فدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، وهما البردان، وجاء في الحديث الآخر من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر، ومن حافظ عليهما لإيمانه فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس. ليس معنى ذلك أن ليس معنى هذا أن الإنسان يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر ويضيع الظهر والمغرب والعشاء، لا، بل المعنى أن من حافظ على هاتين الصلاتين لإيمانه ودفعه على ذلك الإيمان فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس. من دفع عليهما، من حافظ على هاتين الصلاتين وهما يقعان، الفجر تقع في وقت الراحة وقت النوم، وكبح جباح نفسه وقام واستيقظ لصلاة الصبح بسبب إيمانه، وكذلك العصر تقع في وقت الراحة وقت الغفلة، ومن كبح جباح نفسه وحافظ على هاتين الصلاتين فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات من باب أولى. من حافظ على هاتين الصلاتين لإيمانه دفعه ذلك إلى المحافظة على الظهر والمغرب والعشاء من باب أولى، وليس المراد أنه يحافظ على هاتين الصلاتين ويضيع بقية الصلوات، لا، ليس المراد هذا. من ضيع صلاة واحدة كفر، من ترك صلاة واحدة كفر، ولا ينفعه كونه يصلي على كونه يصلي الفجر والعصر، لو حافظ على الفجر والعصر وترك الظهر والمغرب والعشاء كفر، هذا معلوم من النصوص، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. نعم، بأنواع تظهر تحت العرش بكرة وعشية، مقدار بكرة والعشية، يعني ليس عندهم ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، بل نهار مضطرب لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال
حدثنا الصلاة الوسطى كما سبق صلاة العصر، ومعنى الوسط الخيار وهو الشرف والفضل، ليس التوسط بين الصلوات. نعم، ولا قال بعضهم المراد التوسط بين الصلوات، لكن هذا ضعيف، توسط بين صلاتين نهاريتين وهما الفجر والظهر، وصلاتين ليليتين وهما المغرب والعشاء. نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون.
نعم، وهذا في فضل هاتين الصلاتين العصر والفجر، لأنهما يقعان في أول النهار وآخر النهار، ولهذا تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح وصلاة العصر. في صلاة الصبح تنزل ملائكة الليل، تبقى ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر تنزل ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار، وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. وهذا السؤال من الملائكة والإخبار من الملائكة كيف تركتم عبادي، يقول الله عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية، فهذا السؤال والإخبار من الملائكة أنهم يصلون رفع لشأن المصلين واهتمام بهم وتنويه لشأنهم وبيان لفضلهم. وقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هذا على لغة قليلة، يتعاقبون فيكم جمع بين الظاهر والمضمر، اللغات الكثيرة نقول يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقب فيكم ملائكة، هنا قال يتعاقبون، فالواو جمع بين الظاهر والمضمر، يتعاقب الواو وملائكة، وهذه لغة قليلة تسمتها الأكلون البراليث، وهي لغة قليلة، لكن الأكثر حذف الواو، يتعاقب فيكم ملائكة، ومنه في القرآن الكريم وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، سروا اللغة الكثيرة أسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا، جمع بين الواو الضمير بين المضمر والظاهر. نعم. المقصود أنه جمع بين الظاهر والمضمر. نعم نعم، ما ضعيفة، قليلة، لغة قليلة، أنا أقول ضعيفة، فلقف قليلا.
نعم.
آية أحسن الله إليك.
نعم.
الآية الدالة على ذلك في هذه اللغة.
نعم. وأسر النجوى الذين ظلموا آية الأنبياء. نعم.
باب من أدرك.
نعم. قال بعضها إنها بدل، بعضها عربها بدل. نعم. نعم.
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
نعم. والمراد بالسجدة الركعة. نعم. المراد بالسجدة إذا أدرك أحدكم سجدة يعني ركعة، سمى الركعة سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة، سجود أهم أركان. من أدرك سجدة يعني ركعة، سميت الركعة الكاملة سجدة لأن السجود أهم أركانها. والمؤلف رحمه الله ما جزم التغيير. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، والتقدير فقد أدرك الصلاة أداء في الوقت. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، الجواب جواب من فقد أدرك الصلاة أداء في الوقت. الشرح ذكر الحكمة في كون المؤلف ما ذكر جواب الشرط، يقول لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال، وهو قوله فليتم صلاة، لأن المراد بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء، والأقرب أنه قضاء أنه أداء لأنها في الوقت. من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة أداء في الوقت. ففي هذا الحديث، ولهذا قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل تغرب فليتم الصلاة، يعني فقد أدركها أداء في الوقت. ففيه أن إدراك ركعة بعد من العصر قبل غروب الشمس، وإدراك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس إدراك للصلاة أداء في الوقت، وإن كان يأتم بالتأخير إلى قرب طلوع الطلوع أو الغروب، لكن ليس يعني هو ليس له أن يؤخر العصر إلى قرب الغروب، وليس له أن يؤخر الفجر إلى قرب الطلوع، يأثم إذا كان من غيره، لكن قد يكون معذور أخرها، مثل امرأة طهرت من الحيض ومن النفاس ثم اغتسلت وأدركت ركعة قبل غروب الشمس وصلت أداء، أو أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل طلوعها. أما النائم والناسي فهذا معذور، النائم والناسي هذا معذور، لو أخره نائم إنه من يعذر فيك على سبب تركه أو ناسي فهو معذور، يقول الذي يزمنها مع صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن الذي ليس له ليس له أن يؤخر إلى قرب الغروب، عليه الوعيد الشديد، ليس له أن يؤخر إلى طلوع الشمس أو قرب طلوع الشمس أو قرب غروب الشمس. نعم. نعم. على أحد القولين تلزمها، يلزم صلي الظهر والعصر، وكذلك قبل نصف الليل المغرب والعشاء، قال بعض أهل العلم لا تصلي إلا صلاة العصر فقط وصلاة العشاء فقط. نعم. مذهب أنها تلزمها الصلاتين، تلزمها الصلاة وما يضم وما يجمع إليها. نعم. المراد أن أدرك الركعة كاملة، وإذا ركع فقد أدرك الركعة، إذا ركع فقد أدرك الركعة، إذا رفع من الركوع قبل أن تغرب الشمس أدرك الركعة. وكذلك الجماعة، إذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك الجماعة، إذا أدرك الركعة مع الإمام أدرك الجماعة. فالجماعة تدرك بالركعة، الركعة، والوقت يدرك بالركعة. فإذا رفع رأسه بالركوع قبل أن تغرب الشمس أدركه، وإذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الجماعة في الركعة الأخيرة. نعم. المؤلف ما جزم بالترجمة، لماذا لم يقل من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الوقت أداء؟ لماذا ما أثر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليتم صلاته، والإتمام يحتمل أن يكون فليتم صلاته أداء أو ليتم صلاته قضاء، فلما كان قول فليتم صلاته محتمل ما جزم المؤلف رحمه الله لأنه محتمل. قال بعض العلماء فليتم صلاته قضاء، فقال آخر فليتم صلاته وداعا، والصواب أنه يتمها أداء في الوقت. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصب النهار
حتى
إذا انتصب النهار عجزوا
نعم.
فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتي من أشاء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
نعم. وهذا الحديثان فيهما ضرب فيهما النبي مثلان لأهل الكتاب ولهذه الأمة،